والآن مع الدرس 37.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرمل في الطواف. وروى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. ففي هذا استحباب الرمل، والمراد به إسراع الخطى، وأن استحبابه محصور في الأشواط 3 من الطواف، وإنما يكون في طواف القدوم وفي طواف العمرة. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فإنه لا يستحب الرمل فيهما. وموطن الرمل موطن خلاف بين الفقهاء، قال طائفة: يرمل من الحجر إلى الحجر في جميع الشوط، وهذا هو مذهب مالك. وقال آخرون: يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ويمشي بين الركنين، ولعل القول الأول أظهر. وروى المؤلف عن نافع عن ابن عمر قال: يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 أطواف ويمشي 4 أطواف. وروى عن هشام أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط 3 يقول: اللهم لا إله إلا أنت، وأنت تحيي بعدما أمت، يخفض صوته بذلك. ففيه دلالة على استحباب الدعاء في الطواف، وأن الأولى أن يخفض الإنسان صوته عند دعائه في الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أدعيته التي دعا بها في الطواف، مما يدل على أنه كان يخفض صوته ولا يجهر بالأدعية في الطواف. وروى عن هشام عن أبيه أنه رأى ابن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط 3. وروى عن نافع أن ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. ففيه أن المتمتع لا يشرع له طواف القدوم قبل ذهابه إلى منى. وفيه أن أهل مكة إذا أحرموا للحج من مكة لم يشرع لهم طواف القدوم، ولم يجوز لهم تقديم سعي الحج قبل يوم عرفة. قال: وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة، وذلك لأنه إذا أحرم من مكة لم يكن عليه إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع إن كان من غير أهل مكة، وحينئذ هذان النوعان لا يشرع فيهما الرمل، ولأنه لا يطوف طواف عمرة ولا طواف قدوم. قال المؤلف: باب الاستلام في الطواف، أي استلام الحجر الأسود. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين، فيه مشروعية ركعتي الطواف، وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة مرة أخرى إلى الكعبة، فاستلم الركن الأسود قبل أن يخرج. استدل بهذا على أن تقبيل الحجر الأسود مشروع وسنة ولو لم يكن معه طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف، ثم عاد مرة أخرى فاستلم الحجر الأسود وقبله. وروى المؤلف عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ هذا الخبر مرسل عروة من التابعين. فقال ابن عوف: استلمت وتركت، يعني مرة أستلم الحجر الأسود ومرة لا أتمكن من استلامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. وروى عن هشام بن عروة أن أبا كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، فهذا اجتهاد من عروة بن الزبير، لكنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه. قال المؤلف: باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام، أي أنه من المستحبات والأعمال المشروعة. وتقبيل الحجر الأسود أخذناه من النبي صلى الله عليه وسلم، فنقتدي به في ذلك، وليس ذلك عبادة للحجر الأسود، إنما هو عبادة لله عز وجل. وروى عن هشام عن أبي أن عمر قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجر. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. فيه مشروعية اقتداء الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في أفعال العبادات. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه، أي يقبل يده بعدما يمسح الركن اليماني، لكن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم، ولذا فإن الصواب أنه لا يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني. أما إذا لم يقبل إذا لم يستلم الركن اليماني فهل يشير إليه؟ قال فقهاء الحنابلة: يشير إليه. والجمهور على أنه لا يشير، وذلك لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الجمهور أقوى في هذه المسألة. وأما الحجر الأسود فإنه إن تمكن من تقبيله فعل، وإن تمكن من استلامه بعصا أو محجن أو نحو ذلك ثم تقبيل، أو بيده ثم تقبيل ذلك، فهذا أيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. أما إذا لم يتمكن فإنه يشير إلى الحجر الأسود ولو كان بعيدا، ولا يقبل يده في هذه الحال. قال المؤلف: باب ركعة الطواف، أي ما حكمها ومتى تشرع، وهل يجوز أن نجمع بين أكثر من طواف بحيث نؤخر سنة جميع الأطوفة بعد الفراغ منها، فنطوف مثلا 21 شوطا ثم نصلي 6 ركعات كل ركعتين منفصلة، أو لا يجوز ذلك؟ قال المؤلف: عن هشام عن أبي أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، وإنما كان يطوف 7 أشواط ثم يصلي سنة الطواف ثم يعود مرة أخرى فيطوف، ولكنه كان يصلي بعد كل 7 ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. فيه دلالة على جواز أن تفعل ركعة الطواف في موطن آخر بعيد عن مقام إبراهيم. وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم صلوا ركعتي الطواف خارج المسجد، كما نقل ذلك عن أم سلمة وعن عمر وغيرهما. قال مالك: سئل مالك عن الطواف إذا كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين ثم يصلي 4 ركعات لكل سبع ركعتين، فقال مالك: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل 7 ركعتين. ثم تكلم الإمام مالك عن من شك في عدد الطواف، شك في عدد الطواف ماذا يفعل؟ فنقول: إن كان عنده غالب ظن عمل بغالب ظنه، وأما إذا لم يكن عنده غالب ظن وتساوت الاحتمالات عنده فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن. مثال ذلك: شك هل طاف 7 أشواط أو 6، نقول: إن كان عنده غالب ظن عمل به، وإن لم يكن له جعلها 6. قال: كذلك من طاف بالبيت فزاد شوطا أو شوطين ثم بعد ذلك علم أنه قد زاد، قال مالك: يقطع الطواف حينئذ ولا ينوي به طوافا جديدا. قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف 8 أو 9 أطواف، قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد، لأن الزيادة غير مشروعة، ثم يصلي 2 ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي أن يبني على 9 حتى يصلي 7 جميعا. بعض الفقهاء قال: إذا علم أنه قد زاد شوطاً يزيدها 6 أشواط أخرى ثم يصلي 4 ركعات، لكن هذا لم يرتضه الإمام مالك رحمه الله. قال مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم يعيد 2 ركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال 7، يعني أن ركعتي الطواف لا تشرع إلا بعد إكمال 7 أشواط. ويرى الإمام مالك أن من شروط صحة الطواف أن يكون الإنسان متوضئا، أما المحدث حدثا أصغر فإنه لا يصح طوافه. ولذلك من انتقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف رجع فتوضأ وأعاد الطواف من أوله وصلى الركعتين. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لم يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر وإن كان يستحب ذلك. ولذا قال: لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوءه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. يبقى عندنا مسألة: هل سنة الطواف يجوز فعلها بعد صلاة العصر وصلاة الفجر؟ الإمام مالك يرى أن هذا وقت نهي، ومن ثم لا يجوز أن تفعل سنة الطواف فيه، وينبغي أن يؤخر الطواف في غير أوقات النهي. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه ليس هناك وقت نهي بالنسبة لمكة. الأولون استدلوا بحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والآخرون استدلوا بما ورد في الحديث في السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولذا فإن الصواب جواز فعل سنة الطواف بعد الصبح والعصر. روى المؤلف عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. فكأن عمر يرى أن مكة فيها وقت نهي، وأن سنة الطواف لا تفعل في وقت النهي. وفيه دلالة على أن سنة الطواف يجوز فعلها خارج المسجد، ولأن عمر إنما صلاها بذي طوى وهو مكان بعيد بينه وبين المسجد عدة أكيال. ثم روى عن أبي الزبير المكي قال: رأيت ابن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع، كأنه تردد في مذهب ابن عباس في هذا. وروى عن أبي الزبير قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد، وذلك لأنهم يعتبرون هذا من أوقات النهي. قال مالك: من طاف بالبيت بعض الأشواط ثم أقيمت صلاة الصبح أو العصر صلى مع الإمام، فإذا فرغ أكمل طوافه وبنى على ما طاف سابقا، ثم لا يصلي سنة الطواف، لأن هذا من أوقات النهي عند مالك، وعنده أن الحرم لا يستثنى، وينتظر حتى تطلع الشمس أو تغرب. قال: وإن أخرهما أي ركعتي الطواف حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك، كأنه يرى أنه أحسن. الجمهور على أن ما بين أذان المغرب وصلاة المغرب ليس وقت نهي، ولذلك يجوز للإنسان أن يتنفل فيه لحديث: صلوا بين المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاثة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وعند الحنفية أنه إذا غربت الشمس هذا وقت نهي، لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه حتى تصلى صلاة المغرب، وقول الجمهور أقوى للحديث السابق. قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر، لكن لا يصلي حتى تطلع الشمس كما فعل عمر. قال: باب وداع البيت. طواف الوداع عند جمهور أهل العلم من الواجبات، بحيث يجب على من أراد الخروج من مكة بعد حجه أن يطوف طواف الوداع بالبيت. وذهب الإمام مالك إلى عدم وجوب ذلك، وإن كان يرى أن طواف القدوم هو الواجب. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت. فهذا نهي أن يذهب الحجاج حتى يودعوا. قال: فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك في قول عمر آخر النسك الطواف بالبيت: إنما ذلك فيما نرى لقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني محل الشعائر، ولم يفسره بأن المراد محل الهدي كما فسره غيره. قال: فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. ثم روى عن يحيى أن عمر رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. وروى عن هشام عن أبيه قال: من أفاض فقد قضى الله حجه، يعني من ذهب قبل أن يطوف طواف الوداع، فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. كأنه يرى أن المتمكن القادر من الطواف يجب عليه طواف الوداع، أما من عسر عليه طواف الوداع فإنه لا يجب عليه. قال مالك: لو أن رجلاً جهل أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف حتى صدر لم أرى عليه شيئاً إلا أن يكون قريباً، فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. والجمهور على أن طواف الوداع واجب، وأن من ترك الواجب فعليه دم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ترك طواف الوداع للحائض، فدل على أن المرأة الطاهر والرجل لا يجوز لهم أن يترخصوا. قال المؤلف: باب جامع الطواف. وروى عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فيه الإخبار بالمرض، فيه جواز الإخبار بالمرض، خصوصاً إخبار الزوجة لزوجها بما فيها من المرض، من أجل أن يراعي حالها وأن ينظر في أمورها. فقال لها: وفيه أيضاً أن الإنسان يجوز له أن يخبر بحاله من مرض أو غيره للمفتي من أجل أن يفتيه بما يتناسب مع حاله، وأن هذا لا يعد من الجزع ولا من التسخط ولا من عدم الإيمان بالقضاء والقدر. قال: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس. فيه دلالة على أن النساء كن يطفن من وراء الناس في عهد النبوة. قال: وأنت راكبة. فيه دلالة على أن المريض يجوز له أن يطوف بالبيت وهو راكب، وأن من طاف راكبا اعتبر طوافه. قالت أم سلمة: فطفت راكبة بعيري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت. فيه أن صلاة الجماعة يقربون فيها من البيت، وأن صلاتهم أولى من مراعاة حال الطائفين. قالت: وسمعته يقرأ بالطور وكتاب مسطور. فيه مشروعية قراءة سورة الطور في صلاة المغرب. وفيه أن خبر الكافر إذا تحمله وهو كافر ثم رواه وهو مسلم عدل فإنه تقبل روايته. ثم روى عن أبي الزبير أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان كان جالسا مع ابن عمر، فجاءت امرأة تستفتيه، فيه الجلوس إلى أهل العلم والانقطاع إليهم من أجل الاستفادة من علمه، وفيه استفتاء المرأة للرجل. فقالت المرأة: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء، أي نزل مني دم، نزل من فرجها الدم. قالت: فرجعت، يعني رجعت إلى بيتها حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند الباب المسجد هرقت الدماء نزل منها دم. فابن عمر رضي الله عنه قال: هذا استحاضة، والاستحاضة لا تمنع من الطواف بالبيت، ولذا قال: إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. ثم روى وفيه دلالة على أن المستحاضة تطوف بالبيت. ثم روى قال مالك: بلغني أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا يعني ضاق عليه الوقت حتى خشي فوت يوم عرفة، خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت من أجل أن يتمكن من الوقوف بعرفة، وقبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع. وفي هذه الحال يجوز الإفراد باتفاق أهل العلم. قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله، إن شاء ذهب إلى مكة فطاف وسعى، وإن شاء ذهب إلى منى وعرفة. وسئل مالك: هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ من شروط الطواف الموالاة، فلو قدر أن الطائف وقف قليلا ليتحدث مع رجل آخر، فهل تنقطع الموالاة في حقه ويلزمه أن يعيد الطواف من أوله مرة أخرى؟ فقال مالك: لا أحب ذلك له، يعني لا أحب أن يتحدث مع الآخرين في وقت طوافه. وقال مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. وتقدم معنا الخلاف في كلتا المسألتين. ثم روى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا، وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الطواف وسنة الطواف يريد المروة، وذلك أن المروة في عهد النبوة كانت في مكان منعزل عن المسجد، وكان بين محل الطواف بالكعبة ومحل السعي بين الصفا والمروة بيوت يسكنها الناس في ذلك الزمان. وفي الحديث أن السعي بين الصفا والمروة يبتدئ بالطواف. ثم روى عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثة، فيه مشروعية الوقوف على الصفا والانتظار في بداية الطواف وفي كل سعية بين الصفا والمروة، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو. قال الجمهور: يقول هذا الذكر ثلاثا ويدعو بعدها ثلاثة. وقال الشافعي: لا يدعو إلا مرتين. وقول الجمهور أظهر لظاهر حديث الباب. قال: ويصنع على المروة مثل ذلك. ثم روى عن نافع أنه سمع ابن عمر على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت تدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. في هذا فضيلة الدعاء، وأن الله جل وعلا يستجيب دعاء الداعين، وفيه مشروعية الوقوف على الصفا حال الدعاء. وفي هذا خوف المؤمن على نفسه من أن ينزع الإيمان من قلبه، فكل واحد منا لا يأمن الفتنة، وكم من إنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع عرضه بشيء من الدنيا قليل، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما نلاحظه في الناس إعجاب الناس بعملهم، فتجدك إذا نصحت أحدا من الناس أعجب بعمله وقال: عندي الطاعة الفلانية، وأنا تصدقت يوم كذا، وأنا صليت يوم كذا، ونحو ذلك. فمثل هذا من الإعجاب بالنفس، وهو مرض للإنسان، وقد يورده المهالك ويبطل عمله ويحبطه. ثم قال المؤلف: باب جامع السعي، أي ما هي أحكام السعي بين الصفا والمروة. وروى عن هشام عن أبيه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن. وفيه فضيلة عروة بن الزبير، وأنه كان يحرص على السؤال عما يشكل عليه مع صغر سنه، فقال: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما على الرجل؟ قال عروة: ظاهر هذه الآية أنه يجوز ترك السعي بين الصفا والمروة، لأنه قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت عائشة: فهمك فهم خاطئ، وذلك لأن الله قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولم يقل: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهذه الآية نزلت في الأنصار، كانوا يعظمون مناه ويهلون لها ويذبحون لها، وكانت حذو قديد، وكانوا يتحرجون أهل هذه القبيلة من الطواف بين الصفا والمروة، ويقولون بأن الصفا والمروة ملك لأصنام قريش، ونحن عندنا صنم مستقل. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقول في من شعائر الله فيه دلالة على أن الطواف بينهما مشروع، وقد جاءت النصوص بإيجاب السعي بين الصفا والمروة، كما في حديث حبيبة بنت أبي تجراء قالت: لقد إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد افترض عليكم الحج، قد افترض عليكم الطواف بين الصفا والمروة. ثم روى المؤلف عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة، وكانت امرأة ثقيلة، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، لأنها كانت تمشي قليلا وتنتظر، فقضت طوافها فيما بينها وبينه، فبينها بين وقت العشاء ووقت الفجر. وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي. وجمهور أهل العلم على أنه يجوز للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة راكبا ولو لم يكن فيه شيء، لعدم وجود دليل يمنع من مثل هذا. قال: كان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتذرون إليه وبأنهم مرضى، فيقول لنا فيما بينه وبينه فيما بيننا وبينه: لقد خاب هؤلاء وخسروا، كيف يطوفون وهم كيف يطوفون على الدواب وهم قادرون على الطواف على الأرض، وكيف يكذبون فيما يدعونه. قال مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة رجع فسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بينهما، وعليه هدي وعليه عمرة أخرى. هكذا يقول الإمام مالك. والجمهور على وأهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. هذه المسألة في من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، أو بعد الطواف وقبل السعي. منهم من قال عمرته يجب عليه بدنه كما هو مذهب أحمد، ومنهم من قال يجب عليه شاه كما هو مذهب مالك، ومنهم من قال عليه فدية أذى يخير فيها بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاه. سئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه، هل ينقطع سعيه بذلك؟ وهل يشترط في السعي الموالاة بين أشواطه؟ فقال مالك: لا أحب له ذلك. قال مالك: ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة. شك، هل هي ستة أو خمسة؟ وهل طاف بالبيت سبعة أشواط أو ستة أشواط؟ وكان قد ابتدأ بالطواف بالسعي بين الصفا والمروة. قال مالك: يقطع سعيه ويعود فيأتي بالطواف ويكمل الطواف السابق، ويركع ركعتي الطواف مرة أخرى، ثم يذهب إلى المسعى فيسعى بين الصفا والمروة. وروى المؤلف عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى، يعني لا يسرع، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، أي أسرع في المشي حتى يخرج من الوادي. كان الوادي يقطع المسعى، وكان الوادي يأتي ويضع يتكون المروة عن يسراه، وهو أقرب إلى الصفا، ليس بينه وبين الصفا إلا مسافة قليلة، ثم بعد ذلك يترك جبل أبي قبيس الذي عليه القصور على يسراه، هذا الوادي، ويترك الكعبة عن يمينه ثم يصب في منطقة أجياد، هذا مكان الوادي في الزمان السابق. وكانوا في إذا مروا بالوادي الذي يجري فيه الماء سعوا، ولذلك بعض الناس قد يسمي هذا الموطن المسعى لأنهم إنما يسعون فيه، ويسمي بقية ما بين الصفا والمروة طوافا. قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة، فهو يرى أن السعي بين الصفا والمروة لا بد أن يكون مقترنا بطواف مشروط. وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ولو قدر أنه أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأن هذا الطواف والسعي لم يوجد فيه الموالاة. وهناك قول آخر بأنه يجوز تقديم السعي بين الصفا والمروة على الطواف بشرط أن يكون الطواف بعده مباشرة، واستثنوا ذلك لأهل الأعذار، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، سعيت بين الصفا والمروة قبل أن أطوف بالبيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طف بالبيت ولا حرج. قال المؤلف: باب صيام يوم عرفة. أما بالنسبة لأهل الآفاق فإنه يستحب لهم الصوم ويكفر عنهم سنة، وأما الحجاج فيستحب لهم عدم الصوم ليتفرغوا للعبادة كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روت أم الفضل أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد.